واختياره لرسالته، ورفعناه مكانا عليا، أي رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين، فكان عالي الذكر عالي المنزلة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين وذكر فضائلهم ومراتبهم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تسبق من النبوة والرسالة، وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم، وأن من أطاع الله كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية، وأن بعضهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، أي من ذريته، من ذرية من حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، فهذه خير بيوت العالم، اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم، وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد خروا سجدا وبكيا، أي خضعوا لآيات الله وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم. ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا. وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة على أن آياته من رحمته بعباده وإحسانه إليهم، حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من الضلالة وعلمهم من الجهالة. وفي ذكر ختام هؤلاء الأنبياء الذين أثنى الله تعالى عليهم ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض المفسرين أن إدريس سمي بذلك لكثرة درسه وقراءته للقرآن، فكان كثير الذكر لله كثير القراءة، وهذا الذي يسمى الدرس. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فسمي إدريس. وانتقد هذا بعض أئمة اللغة وقال: بل هو اسم أعجمي وليس مشتقا من هذا المعنى، قال ومثله إبليس يذكر جماعة أنه من الإبلاس. ويعقوب من العقب أو نحو ذلك والعقب. قال فهذه أسماء عجمية لا تدل على هذه المعاني التي ذكروها، وإن كانت هذه المعاني قد ذكرها كثير من المفسرين أو أهل اللغة. فقال الله تعالى لنبيه واذكر في الكتاب إدريس. وإدريس استظهر ابن كثير وغيره أنه قبل نوح وأنه من أجداد نوح عليهم الصلاة والسلام، وذكر هذا الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، ونقل كلام ابن كثير كلام ابن كثير مقرا له. وقال بعضهم بل هو بعد نوح من أنبياء بني إسرائيل، واستدلوا بما جاء في حديث الإسراء أنه حين أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل كما قال نوح وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قالوا فلو كان قبل نوح ومن آباء نوح لقال والنبي والابن الصالح، ولم يقل والأخ الصالح، ولكنه قال كما قال غيره من أنبياء بني إسرائيل مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. والمشهور عند الأئمة هو الأول، وأن إدريس قبل نوح. وهو من آبائه من ذرية آدم. واذكر في الكتاب إدريس أي هذا النبي الكريم إنه كان صديقا نبيا. النبوة أعلى من الصديقية، ولكن جمع الله له ذلك كله لكثرة تصديقه وكمال تصديقه وإكرامه سبحانه وتعالى له بالنبوة. ورفعناه مكانا عليا، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه حين أسري به في السماء الرابعة، وقرأ الراوي هذه الآية ورفعناه مكانا عليا. فرفعه الله وأكرمه. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله هاهنا أثرا سنده صحيح، ولكنه من الإسرائيليات من طريق هلال بن يساف عن ابن عباس، قال أن ابن عباس رضي الله عنه سأل كعب الأحبار عن هذه الآية فقال إن الله تعالى أوحى إلى إدريس أني أرفع لك في كل يوم من الأجر والعمل مثل عمل جميع من في الأرض. فأراد إدريس بعد مضي فترة من ذلك أن يمد الله تعالى في عمره ليزداد من العمل الذي يرفع له. فكلم ملكا من الملائكة أن يأتي فيطلب من جبريل أو يطلب من ملك الموت أن يؤخر قبضه وجاء في بعض الألفاظ أن يسأله عن الذي بقي من أجله، فحمله على جناحيه وصعد به، فلما وصل إلى السماء الرابعة لقيه ملك الموت فسأله عن كم بقي من أجله وأن يؤخر أجله، فقال وأين هو الآن؟ قال هو على ظهري. قال العجب أني أمرت بقبض روحه في السماء الرابعة، فقلت كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبضه هنالك. وهذا الأثر رجال إسناد كلهم ثقات، لكن كما هو معلوم كعب ابن ماتع الأحبار هو راوية الإسرائيليات، فقد كان من علماء اليهود وكبارهم وممن حفظ كتبهم، فلما أسلم رحمه الله جعل يقص ما في تلك الكتب. قال ابن كثير رحمه الله وفي بعض ألفاظه نكارة، كقوله في بعض الطرق عند ابن جرير، بل في الطريق التي عند ابن جرير إنه يطلب من ملك الموت أن يؤخر قبض روحه، وهذا منكر، فليس هذا من شأن ملك الموت، وإنما هو مرسل بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يعتمد على ما ذكر في هذا الأثر وأنه قبض في السماء أو أنه حي، ففي بعض الآثار أنه لا يزال حيا في السماء الرابعة كعيسى بن مريم، وهذا أيضا لا دليل عليه، بل روحه التي في السماء الرابعة كروح سائر الأنبياء إلا عيسى، فسائر الأنبياء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هي صور أرواحهم، تشكلت تلك الأرواح في صور أجسادهم. ولذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء صلى بهم إماما في بيت المقدس، وكما قال أهل العلم تلك الأرواح تشكلت في صور الأجساد، فأما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما في بيت المقدس. فما جاء أن إدريس لا يزال حيا أو أنه قبض في السماء الرابعة، كل ذلك ليس عليه دليل يعتمد عليه، وإنما هي آثار بعضها من كتب بني إسرائيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوها ولا تكذبوها. ومعنى قوله ورفعناه مكانا عليا هو وجوده في السماء الرابعة، فهذا مكان علي رفعه الله تعالى فيه. قال الله بعد ذكر هؤلاء الأنبياء، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال ابن كثير رحمه الله وليست الإشارة إلى من تقدم ذكره من الأنبياء فقط، بل الإشارة إلى كل الأنبياء الذين هم من ذرية آدم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قال فانتقل من النوع إلى الجنس أو من الفرد إلى الجنس، من ذرية آدم، وكل البشر من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، وهذا تخصيص بعد عموم، أي ومن ذرية من حملنا مع نوح، فإنه لم يبق في الأرض سوى من حمل مع نوح، فإذا كل الأنبياء بعدهم هم من ذرية هؤلاء الذين حملوا في تلك السفينة رضي الله عنهم وأرضاهم، ممن كانوا من المؤمنين الذين نجاهم الله مع نوح في تلك السفينة. وممن حملنا مع نوح، وهم إن لم يكونوا أنبياء ولا الذين حملوا مع نوح، لكن لا شك أن لهم الفضل العظيم، أن لهم الأجور الكثيرة، كل من جاء بعدهم من المسلمين والمؤمنين والأنبياء والصالحين هو من ذريتهم. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وهؤلاء كأنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم وإسرائيل. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. وممن هدينا واجتبينا، أي هؤلاء الذين هداهم الله واجتبينا، اخترناهم واصطفيناهم، أي هذا حالهم وهذا شأنهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، سجدوا لله وبكوا في سجودهم، كما قال الله عنهم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا شأن الأنبياء الذين اختارهم الله سبحانه واصطفاهم، أنهم يسجدون لله ويبكون عند سماع آياته خوفا منه وخشية ورغبة ورهبة. وفي هذه الآية أن المؤمن يتشبه بهم ويسأل الله تعالى أن يجعله كذلك ممن إذا سمع آيات الله سبحانه أثرت فيه، ومن تأثيرها فيه أن تبكي عينه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر الخلوف التي جاءت بعد هؤلاء الأنبياء، بعد هؤلاء الصالحين، سيأتي إن شاء الله ذكره. هل صح أن موسى عليه السلام أتاه ملك الموت فضربه حتى فقع عينه، فعاد الملك إلى الله سبحانه وتعالى؟ جاء هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة، ولكن موسى حين ضربه في عينه أتاه في صورة رجل، فلا إشكال فيه، وموسى بطبيعة البشر إذا أتاه إنسان يريد أخذ روحه أو يريد قتله يدافع عن نفسه. فلذا لما جاء ملك الموت في المرة الثانية ببينة، جاء أنه ملك الموت، سلم له موسى، رجع ملك الموت إلى الله سبحانه، قال: أرسلتني إلى عبد يكره الموت. فرجع قال: ارجع إليه وقل: ضع يدك على متن ثور، ولك بكل شعرة تغطيها يدك سنة تعيشها. فرجع ملك الموت إلى موسى، قال: ثم ماذا بعد هذه السنين؟ قال: الموت. قال: الآن إذن. فنؤمن بذلك، والحديث صحيح، والذي يذكره العلماء في كتب العقائد، ذكره صاحب لمعة الاعتقاد في كتب العقيدة، أي أن هذا من أمور الغيب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب التسليم لها والإيمان بها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وفعل موسى هذا كما تقدم مبين على أنه أتاه في صورة رجل يريد أخذ روحه وإماتته، فبمقتضى طبيعة البشر دفع موسى عن نفسه. أخ يقول: لماذا أثبتتم أن للميزان لسانا مع أنه لم يأتي فيه دليل من الكتاب والسنة؟ وهذه الأمور لا تثبت بالرأي ولا بالعقل، فنرجو التوضيح. نعم، هو كما قلت ليس فيه دليل من القرآن والسنة صريح بذلك، لكن نقل جماعة من العلماء الإجماع في ذلك، فمن أثبته باعتبار ما جاء فيه من إجماع العلماء فالإجماع حجة إن صح هذا الإجماع، وإن لم يصح هذا الإجماع ولم يثبته إنسان من الناس لا ينكر عليه إن لم يصح هذا الإجماع، لكن المشهور أن هذه المسألة فيها إجماع بين أهل العلم ولا يجوز مخالفة الإجماع.